إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثنا اليوم عن المجمل والبيان والنص والظاهر. قال الشيخ: المجمل ما يفتقر إلى البيان. كلمة ما يفتقر أي يحتاج، فالمجمل يحتاج إلى بيان، وذلك في نحو ثلاثة قروء، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، أي الاتضاح. والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كزيد في رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله، نحو فصيام ثلاثة أيام. فإنه بمجرد ما ينزل الوحي يفهم المعنى، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل. وأيضا يحتمل الرجل الشجاع، فإن حمل اللفظ على المعنى الظاهر أولى من غيره إلا بدليل. طيب، هذه الأشياء الظاهر كمان فيه هنا كلام. قال الشيخ: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه من قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ظاهر جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقل القاطع. طبعا ده الحقيقة مذهب الأشاعرة، وقولنا في المسألة كقول سلف الأمة، أن الأسماء تحمل على ظواهرها، ونثبت الصفة لله من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، فإننا أمرنا بالإثبات ولم نؤمر بالكيفية. ونقول في كل آية من آيات الصفات كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف يا جماعة والكيف مجهول. فنثبت الصفة من غير تأويل، خاصة أن دليل التأويل عنده دليل عقلي، وهذا يخالف الدليل النصي، فيحمل الأمر على ظواهره، فنثبت لله تعالى الصفات. طيب، يبقى الكلام عن المجمل وعن البيان. المجمل قال الشيخ في بيان المجمل ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان، وضرب لنا مثلا بكلمة القرء. طبعا السبكي في جمع الجوامع عرف البيان، عرف الإجمال بأنه ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. الشيخ هنا الحقيقة ضرب مثال بكلمة القرء في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء من الألفاظ المشتركة في اللغة، وتحتمل الحيض وتحتمل الطهر، فتطلق على الحيض وتطلق على الطهر. لذلك اختلف أهل العلم في عدة المرأة التي طلقها زوجها، فقالوا بعضهم قال عدة المرأة ثلاثة أطهار، وبعضهم قال عدة المرأة ثلاثة حيضات، خلاف. والسبب في ذلك كما قلنا كلمة القرء، فهي تحتمل الطهر وتحتمل الحيض أيضا. من ذلك كلمة الشفق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المواقيت بين أن وقت العشاء إنما يدخل عند مغيب الشفق، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب. والشفق في اللغة إنما يطلق على أمرين: على الحمرة بعد غروب الشمس، وعلى البياض الذي يأتي بعد الحمرة. لذلك اختلف أهل العلم في وقت العشاء. فبعضهم على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، الشفق واللون بتاعه الحمرة، وبعضهم ذهب إلى أن دخول وقت العشاء إنما يكون بغياب اللون الأبيض بعد الشفق الأحمر، بعد اللون الأحمر. وهذا أمر محتمل، لأن كلمة الشفق إنما في اللغة على الحمرة وعلى البياض الذي بعد الحمرة. ما سبق يسمى مجمل، وأيضا قد يكون الإجمال بسبب التركيب. احنا عندنا ان الألفاظ عندنا يا جماعة في اللغة إما مفردة وإما مركبة. كلمة القرء والشفق كل هذه ألفاظ مفردة، أما المركبة فهي أنواع: تركيب مزجي، تركيب إضافي، تركيب إسنادي. فالتركيب الإضافي ما يدل جزءه على معنى، يعني الجزئين إنما يكون المعنى. فنرى مثلا في قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف الذي فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآية في سورة البقرة بتتكلم عن المرأة المطلقة قبل الدخول بها، المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول، لها نصف الصداق. ثم قال ربنا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ده مضاف ومضاف إليه. يبقى هنا يا جماعة التركيب بتاعنا تركيب إضافي، مش زي الإفراد الذي كان في كلمة القرء والشفق، ولكن هنا مضاف اسمه، المضاف هنا اسمه إسناد إضافي، اسمه مركب إضافي. بيده عقدة النكاح اختلف أهل العلم، فالشافعية على أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وذهب المالكية إلى أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة. الزركشي وهو من علماء الشافعية له ترجيح في المسألة جيد أوي. قال: والراجح أن المقصود من قول الله تعالى الذي بيده عقدة النكاح الزوج لمرجحات متعددة. أولا، إن هذا تفسير علي وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولكن الذي خالف في المسألة إنما هو الزهري ومجاهد والحسن وهم من التابعين. الأمر الثاني، أن الولي لا يجوز له أن يعفو عن مال اليتيم، يعني إذا كان هناك ولي هل يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم بالهبة والصدقة وغير ذلك؟ الإجابة لا، لا يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم بالهبة، أن يطلع جزء من مال اليتيم على وجه الهبة، عقد هبة يديها هبة الواحد، أو يتنازل عن جزء من ماله للغير، هذا لا يجوز كما هو مقرر في القواعد الشرعية. إذا معنى ذلك الزوج هو الذي يستطيع ذلك، أما الولي فيمنع من ذلك. وعلى ذلك قال الزركشي: وحمل المجمل في الآية الذي بيده عقدة النكاح، حمل المجمل على المحتمل اللي هو الزوج، يعني الموافق للقواعد الشرعية أولى. إن احنا عندنا المجمل الذي بيده عقدة النكاح الزوج أو الولي، والاحتمال الأكبر أن المقصود من الآية الزوج، وعلى ذلك فحمل المجمل على المحتمل الذي وافق القواعد الشرعية أولى عند الترجيح. فرجح بذلك قول الشافعي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. هناك عدة مسائل تتعلق بالإجمال. هل رفض ذلك؟ قال: لا إجمال في القرآن ولا في السنة. القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم، كما قال الصيرفي: لا أعلم أحدا أبى ذلك غير داود، غير داود، داود الظاهري. ودليل وجود الإجمال الأدلة السابقة، الأدلة التي سقناها ككلمة القرء والشفق وكلمة الذي بيده عقدة النكاح إلى غيره. هذه مسألة، والراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجمال يقع في الكتاب والسنة. هل البيان الذي هو قال نافع؟ كأن يترك الصداق بالكلية، يعني هي لها النصف فترك لها أزيد لا حرج، ترك لها مثلا الشبك بالكلية لا حرج، هذا هو المعنى. يبقى الإجمال يحتاج إلى بيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إلى حيز التجلي. الحقيقة هذا التعريف هو تعريف الصيرفي، وذكره الجويني، وأيضا ذكره السبكي، ذكره السبكي في جمع الجوامع. فالبيان إذن بيان للإجمال. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف؟ جاءت السنة ببيان ذلك، جاءت السنة ببيان ذلك، فهناك إجمال وهناك بيان لهذا الإجمال. ما المقصود بكلمة القرء؟ ما المقصود بكلمة الشفق؟ ما المقصود بكلمة بيده عقدة النكاح؟ الذي بيده عقدة النكاح كل هذه تحتاج إلى بيان وإلى تفسير. فالبيان إنما يكون باتفاق أهل العلم، كذلك البيان يكون بالفعل وهو خلاف بين أهل العلم في وقوعه بالفعل أو لا، وقد يكون بالإشارة أو الكتابة. البيان بالقول لن نتكلم عنه، فذلك كثير وقد تكلم أهل العلم على قبوله. أما بالنسبة للفعل، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيانا للإجمال؟ خلاف، والراجح أن الفعل يصلح لأن يكون بيان. الدليل قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلوا كما رأيتموني أصلي، فدلنا على بيان الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم. مولى سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كيف نفعل الحج؟ النبي قال خذوا عني مناسككم. إذن دلنا بالقول على اتباع فعله، فكان الفعل بيانا للإجمال على الراجح من أقوال أهل العلم. طب الإشارة هل تصلح؟ نعم تصلح. نقل الزركشي في تعليقه على جمع الجوامع، نقل قول بعض الأحناف وقال لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بالإشارة والكتابة بهما، يعني بالإشارة والكتابة. وعندنا الحقيقة جملة من الأدلة على ذلك، يعني إذا قال رجل لامرأته أنت طالق وأشار بيده هكذا، هل يقع بذلك طلاقا مرة أو ثلاثة؟ عند من أجاز وقوع الطلاق بالعدد في المجلس الواحد قال كأنه طلقها ثلاثا، يعني خلاف بين أهل العلم في قول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاث، أتقع واحدة أم ثلاثة؟ فبعض أهل العلم أوقعها ثلاثة، وبعضهم قال تحسب طلقة واحدة طالما هي في مجلس واحد. اللي قال ثلاثة قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وأشار بيده هكذا عدت هذه طلقة أو ثلاث طلقات، عدت ثلاث طلقات. وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في البيان كحديث الشهر هكذا هكذا هكذا، أو الشهر هكذا هكذا هكذا، يعني شهر 30 أو شهر كم يا جماعة؟ 29. وقال أيضا أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والإيه والوسطى، السبابة والوسطى. يبقى معنى ذلك أن النبي قد استخدم الإشارة في بيان، في البيان. كذلك عندما ذكر النبي أن السجود على سبعة أعظم وأشار إلى الجبهة وأدخل في ذلك الأنف، يعني أشار إلى الجبهة والإيه والأنف. لذلك بعض أهل العلم اعتبر الأنف جزء من الجبهة، فقال إذا سجد الرجل على أنفه عد ذلك سجود حتى وإن لم يمكن جبهته من الإيه يا جماعة؟ من الأرض. هذا قول بعض أهل العلم. البعض الثاني قال أن الوجوب على الجبهة، السجود على الجبهة، وأما بالنسبة للأنف فإن ذلك يسن. وبعضهم أوجب السجود، هو قول الشافعية يا جماعة، قول في المذهب، أوجب السجود على الجبهة والإيه والأنف معا، الاثنين مع بعض. وهذا قول من الأقوال اعتمد القول بالجبهة وبالإشارة على الإيه على الأنف. ولذلك في مسألة في اعتبار الإشارة، لأن في قاعدة الحقيقة ذكرها السيوطي في موضوع الإشارة. لو قال رجل مثلا لرجل زوجتك هذه هدى مثلا، وأشار إلى امرأة بنت مثلا قاعدة، وبيجوز واحد فبيقول له زوجتك وأشار إلى هذه هدى وهي اسمها منى مثلا، فهل يقع الزواج، يقع الزواج صحيحا؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم، لأن الاعتبار هنا بالإيه يا جماعة؟ الاعتبار هنا بهذه الإشارة. ولذلك ذكر السيوطي قاعدة بيقول إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما قدمت الإشارة، قدمت الإشارة. يعني هو شاور زوجتك هدى وشاور عليها أيه وبص ليها خلاص، وهي ما كانش اسمها هدى اسمها منى، قال قبلت الزواج من هذه، يبقى العبرة بالإيه يا جماعة؟ بالإشارة، بالإشارة، العبرة بالإشارة. وهذه المسألة خرجت على القاعدة التي ذكرها السيوطي، إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما قدمت الإيه يا جماعة؟ قدمت الإشارة. طيب الإشارة طبعا قد تقبل إذا كان الرجل لا يستطيع النطق، واحد أخرس وأشار إلى امرأته إشارة تعني طلاق وقع طلاقا، لأن بيان هذا الرجل يكون بالإيه يا جماعة؟ بالإشارة، فلا يستطيع النطق. أيضا الألفاظ الشرعية لها مدلولات لغوية تختلف أحيانا عن المدلول الشرعي، فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فإذا وردت في الأدلة الشرعية يبقى معناها إيه يا جماعة؟ الصلاة المعروفة المخصوصة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام، هذه الصلاة ذات الأفعال المخصوصة، يبقى معنى ذلك إذا ورد في اللغة، ورد في الشرع لفظا في الكتاب أو في السنة، فالمقصود منه على طول المعنى الإيه؟ المعنى الشرعي، المعنى الشرعي للمعنى اللغوي، إلا إذا جاءت قرينة تصرف المعنى من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. طيب عندنا مثلا حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، هل المعنى المتبادر إلى كلمة الصلاة، الصلاة المعروفة بتاعتنا، هل الطواف بالبيت صلاة فعلا زي الصلاة اللي احنا بنصليها من ركوع وسجود وتشهد وقيام وغيره؟ لا طبعا. يبقى هنا بنبتدي نتجوز قليلا، نبتعد قليلا عن المعنى الشرعي إلى معنى قريب منه، فنقول يبقى المعنى يا جماعة، اختلف طبعا أهل العلم، قالوا إنما يحمل على المعنى الشرعي بتجاوز، هذا قول وهو الراجح. قول الثاني يحمل على المعنى اللغوي، قول الثالث أنه من باب الإجمال يحتاج إلى بيان. قول الراجح يا جماعة إن هنا حتجوز قليلا، يبقى معنى الصلاة كأن المراد معنى لها حكم الصلاة، الطواف في البيت حكمه حكم الإيه يا جماعة؟ حكم الصلاة في اشتراط الطهارة وفي اشتراط ستر العورة. ويدل على ذلك كما قال ولي الدين العراقي، قال في هذا المعنى، قال ويدل على أن المراد الصلاة بتجوز، يعني حكم الصلاة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إلا أن الله أحل فيه الإيه يا جماعة، أحل فيه الكلام، فكأن المعنى أن الطواف بالبيت حكمه حكم الإيه؟ في اشتراط الطهارة، في اشتراط ستر الإيه؟ ستر العورة. أدلة أخرى بتوضح لا يطوف بالبيت عريان إلى غيره. أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل معنى ذلك لا صلاة أي لا يستطيع المرء الذي يقرأ، الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن يقيم الصلاة بركوعها وسجودها؟ لا، ليس المعنى نفي الذات اللي هي الصلاة نفسها، ولكن المعنى نفي الصفة الشرعية، الصحة، نفي الصحة، يعني نفي الصحة للكمال. وعلى ذلك يرجح قول الشافعي في بيان أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لا نكاح إلا بولي، معناه لا نكاح صحيح، أن العقد لا يصح إلا بوجود الإيه؟ الولي. طيب، هل يجوز أن يكون البيان مضمون؟ يعني إيه؟ الأدلة يا جماعة نوعين، في أدلة من حيث الورود قطعية يعني جاءتنا بطريق متواتر، وفي أدلة ثانية من حيث الورود جاءتنا غير متواترة مضمونة يعني جاءت بطريق أحاد، طريق الأحاد. هذه الأدلة هل يشترط في الدليل الذي يبين الإجمال أن يكون قطعي الورود؟ الراجح من الأقوال هو قول الجمهور أنه لا يشترط في ذلك أن يكون قطعي الورود. بعض أهل العلم اشترط ذلك، وبعض أهل العلم قال في الأمور التي تعم سائر المكلفين يعني كالصلاة وغيرها لا بد أن يكون الدليل متواتر، وده قول الجماعة الأحناف الذي قالوا هذه من الأمور التي تعم بها البلوى فلا تثبت إلا بدليل متواتر. وهذه مسألة في قبول الحديث الأحاد، اختلف أهل العلم، فعندنا مثلا حديث مس الذكر من غير حائل، الأحناف ردوا هذا الحديث القائل أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ لأنه أحاد، وهذا مما تعم به البلوى، فردوا هذا الحديث وقبلوا الحديث الآخر الذي قال هو بضع منه. أيضا نجاسة الكلب تغسل سبعا إن أصابت الإناء، فهذا القول رده الأحناف، ورده أيضا المالكية للقاعدة السابقة. ولكن الراجحة طالما صح الدليل ثبت بدليل قطعي أو بدليل ظني كان بيانا لما أجمل في موطن آخر. عندنا قاعدة على الراجح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. فإذا أمرنا الله تعالى بالصلاة مثلا وحان وقت الصلاة فلا بد أن تكون أحكام الصلاة تامة حتى يستطيع المكلف أن يؤديها بطريقة صحيحة. يبقى ده بالنسبة لموضوع أو بعض المسائل السريعة التي تتعلق بموضوع الإجمال وبموضوع البيان. أما بالنسبة للنص والظاهر فقد عد هذه الأمور السبكي من أنواع المنطوق. المنطوق إما أن يكون نص وإما أن يكون ظاهر. النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، قال الشيخ في بيان النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كزيد في رأيت زيدا، زيد شخص أعرفنا وانت رأيت زيدا، يبقى الأمر عندنا لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحد. الآيات زي مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، تحديد العدد، فهذا من باب النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحد. أيضا الآيات الخاصة بكفارات اليمين والكفارات المختلفة وكذلك الحدود من السرقة وغيرها، كل هذه نصوص، إلا أنهم اختلفوا في الآية بتاعة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يا جماعة هل هي إلى الكوع ولا هي إلى المرفق ولا هي إلى نهاية اليد إلى الكتف؟ هذه محتملات لمعنى اليد، والظاهر كما من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قطع إلى الكوع، فلا تكون نصا لأنها تحتمل معاني متعددة. يبقى النص كما قلنا ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ولذلك قالوا تأويله يا جماعة تنزيله، مجرد النزول يفهم السامع المراد من الآية، يفهم معنى واحد ولا يتفرق إلى غيره. وأما الظاهر فهو الذي يحتمل أمرين أو أكثر، ولكن أحدهما أظهر من الآخر، وأظهر يعني أرجح من الآخر بدليل. الحقيقة قال السبكي فهو ما أفاد معنى مع احتمال غيره، أفاد معنى، معنى هو الراجح وبقية المعاني مرجوحة، والترجيح إنما يكون بدليل، بدليل إما بدليل متصل أو بدليل منفصل عن الدليل الأصلي. مثال ذلك أمور كثيرة، كلمة النكاح مثلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كلمة النكاح ما المقصود بها؟ هي من الكلمات ذات المعاني المختلفة، فتعني في اللغة الوصل، وتعني في اللغة أيضا العقد، وقد رجح الشافعي أن المعنى العقد، فهذا عنده من باب الظاهر الذي احتمل معاني ورجح واحد من هذه المعاني. أيضا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فكلمة برؤوسكم الباء هنا، أولا كلمة برؤوسكم الباء إنما جاءت في اللغة على معنيين، الإلصاق، وجاءت بمعنى التضعيف، المعنيين ورد في اللغة، فحمل بعضهم المعنى على الإلصاق وعمم وقال بتعميم الرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حمل على التبعيض. خلاصة الأمر أن كلمة برؤوسكم إنما هي من الأمور المطلقة، الأمور المطلقة التي تصدق على القليل وتصدق على الكثير، ولذلك الراجح في المذهب أن الواجب أن نمسح بعض الرأس من غير تحديد، ويسن المسح على جميع الرأس. هذا من باب الظاهر الذي احتمل معاني، ولكن أحد هذه المعاني يرجح على غيره، يرجح على غيره، والترجيح إنما يكون بدليل من الأدلة التي تؤيد معنى على بقية الإيه، على بقية المعاني. هذه بعض مسائل تتعلق بموضوع الإجمال وموضوع البيان والنص والظاهر. في أي سؤال يا جماعة؟ في أي سؤال؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.